فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ. فلسطين في زمن ولادة السيد المسيح عليه السلام كانت تحت حكم الروم، وينوب عنهم هيرودس الذي كان ينفذ أوامرهم رغم أنه كان من الأدوميين وهم من قبائل العرب القديمة. وكانت له قلاع إلى الغرب وإلى الشرق من نهر الأردن، وقد اتسمت حياة مريم وصغيرها بالملاحقة من جنود هيرودس الذي أمر بقتل كل طفل في بيت لحم بأوامر من الروم الذين كانوا يحتلون البلاد، ووشايات من بعض اليهود المتعاملين معهم. ولذلك تنقلت بالصبي في أماكن كثيرة، ويشير القرآن الكريم إلى أن الإرادة الإلهية دفعت بمريم وابنها إلى ربوة ذات استقرار وأمن وماء معين.
يركز القرآن الكريم على مريم البتول الطاهرة، لأن اتهمت من اليهود يعني الزنا وزوج يوسف النجار وكذا وإلى آخره.
كما ذكر في سورة مريم عندما جاءت اتهموها بما يتهم به مما تتهم به الإنسانة التي تأتي بولد من غير زوج، اتهمت بالزنا. يا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، من أين أتيت بهذا الولد؟
كانت المفاجأة هنا أنها تريد من الله أن يلقنها حجة تدافع عن نفسها، فلقنها أن تصمت. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كيف يمكنها أن تدافع عن نفسها وهي صامتة؟
من دافع عنها؟ هذا إعجاز ثاني. دافع عنها الطفل، الطفل الصغير الذي أتت به دافع عنها فقال إني عبد الله، أتاني الكتاب من بدري، إنه عبد الله وهو صغير وهو كلنا عبيد لله، فصارت عنده معجزات يحس بها الآخرون.
كانت المفاجأة أنه قبل أن يبرئ أمه من وصمة الخطيئة برأ ربها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أنا عبد لله، أنا لست ابنا لله، أنا لست شريكا لله، إنما أنا عبد. نلاحظ أن القرآن يؤكد على عبودية الأنبياء في اللحظة التي يشتبه فيها الإلهي بالبشري.
يا خير نساء العالمين.
لكن اليهود لم يدعوا هذه السيدة وشأنها، بل واصلوا الوشاية بها لدى حكام الروم ووكلائهم، ما دفعها إلى التنقل في أماكن كثيرة لحماية ابنها. وكانت مصر من الأماكن التي تشير الروايات إلى أنها توجهت إليها، وسلكت طريقا في شمال سيناء على ساحل البحر المتوسط من المجدل شمال غزة مرورا بالعريش، ثم اتجه من سيناء جنوبا حتى وصل إلى حصن بابليون أو ما يعرف اليوم بمصر القديمة، ثم تحرك نحو الصعيد إلى أن عاد إلى فلسطين مرة أخرى. وفي مدينة القاهرة هناك موقعان يقال إن لهما صلة بقدوم المسيح مع أمه إلى مصر، أولهما في منطقة المطرية شمال القاهرة، وهو شجرة استظلت تحتها السيدة مريم وابنها.
الباب مفتوح كما هو واضح، مكتوب محكى بئر وشجرة مريم،
وتسمى شجرة مريم، وبجوارها بئر ماء.
في الطريق الآن نحو منطقة المطرية أو منطقة عين شمس. منطقة المطرية فيها ما يسمى متحف المطرية، المنطقة فيها عدة متاحف، لكن هذا المتحف فيه الشجرة التي تسمى شجرة مريم. شجرة مريم تقع في المنطقة التي كانت أول منطقة داخل حدود العاصمة المصرية وصلت إليها السيدة العذراء مع نجلها المسيح عليه السلام. ويقول تقول الروايات إنهما أقاما تحت هذه الشجرة مدة طويلة. الشجرة سوف نراها الآن يتبرك بها البعض إلى اليوم، ويزورها كثيرون سواء من المصريين أو من السياح. وفي أزمان فائتة كان البعض يتصور، كانت بعض السيدات تتصور، بالذات السيدات التي لا يحملن ولا يلدن المصابة بالعقم، يتصورن أنهن إذا أخذن فرع من هذه الشجرة أو إذا جلسن تحتها قليلا سوف يهبهن الله الحمل، يعني نوع من الأساطير أو الفلكلور الشعبي.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
هذه هي الشجرة المقدسة التي وقف تحتها السيد المسيح والسيدة العذراء حين جاءوا إلى مصر أول مرة. هذه هي، وهنلاحظ أن في الفروع فروعها معمول لها سندات، هيئة الأثار عاملينها. هي شجرة قديمة جدا، بجوار منها شجرة جميز أظن، لكن يعني هذه الشجرة مختلفة. الشجرة القديمة هي تلك الفروع الجافة المحاطة دي، ربما يكون عمرها الآن أكثر من 20 قرن. قيل إنها اتقطعت في وقت من الأوقات لكن رجعت ظهرت تاني. ما يبدو أمامنا هذه الفروع هي شجرة ضخمة فروعها متشابكة.
أما الموقع الثاني في مصر ذو الصلة بلجوء مريم وابنها المسيح إلى هنا، فهو في مصر القديمة جنوب القاهرة في موقع حصن بابليون.
اللافتة أمامنا كنيسة القديسة بربرة، كنيسة أبي سردة الأثرية، كنيسة السيدة العذراء، خلفي مباشرة حصن بابليون والكنيسة المعلقة هنا والمتحف القبطي. أمام هذا السلم توجد كنيسة أبي سرجة، حيث اختفت السيدة العذراء والسيد المسيح لمدة 6 شهور في رحلة العائلة المقدسة.
يقال إن السيدة مريم بقيت في مصر سنوات حتى بلغ عمر ابنها عيسى عليه السلام 7 سنين، ثم عادت به إلى فلسطين وهي تكافح خلال هذه السنوات من أجل حمايته ورعايته وتنشئته.
السيدة مريم مضرب المثل كالأم، مريم العذراء أم سيدنا عيسى عليه السلام، فلكل أم رسالة. وجود السيدة مريم إنها سيدة من سيدات أهل الجنة رسالة لكل أم. بإمكانك أختي الكريمة أن تكوني أما صانعة للتاريخ، كما صنعت مريم عليه السلام شخصية ابنها المسيح عليه السلام الذي وقف أمام كل الطغيان اليهودي ليدعو للتوحيد مرة أخرى، ليدعو إلى الصلب العقيدة التي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام، ليدعو إلى التسامح، ليدعو إلى الرحمة.
المرحلة الثانية بعد مصر هي العودة إلى مدينة الناصرة، وهي المدينة التي تلقت فيها السيدة مريم البشارة بالمسيح. وفي هذه المدينة أمضى السيد المسيح معظم حياته، وتنقل خلال إقامته فيها بين أماكن كثيرة في بلاد الشام. فبالقرب من العاصمة السورية دمشق، هناك بلدتان هما معلولة وصدنايا لهما صلة بسيرة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، وما زال أهل هاتين البلدتين يتحدثون باللغة الآرامية التي كانت سائدة في عهد المسيح. ويقال إن المسيح وأمه وصلا في بعض مراحل الاضطهاد والمطاردة إلى هذه المنطقة.
بعد ما عاشوا فترة رجعوا لفلسطين، عاشوا بالناصرة. بعد ما خلصوا الناصرة وصار عمره 3 سنة وصار الوحي بده يقوم يبشر بالوحي، بدأ بفلسطين. أما عيشته عاشوا وانتقل من هون للناصرة.
من الأماكن ذات الصلة بهجرات السيدة مريم وابنها المسيح في بلاد الشام ما يعرف بخان العروس، وهو يقع على الطريق الدولي بين دمشق وحمص قرب مفرق معلولة. والبناء الحالي للخان يعود إلى القرن 12 الميلادي، حيث بني بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي ليكون استراحة للمسافرين وقلعة بين دمشق وحمص. عندما بلغ عمر المسيح عليه السلام 30 سنة، أصبح الحديث يتركز على محاوراته في بيت المقدس مع علماء بني إسرائيل. وفي هذه السن جاء إلى موقع بالقرب من نهر الأردن، وبعد مقتل يحيى بن زكريا عليهما السلام تلقى المسيح الوحي من الله ونزل عليه الإنجيل وأصبح رسولا إلى بني إسرائيل.
اليهود كانوا عبارة في ذلك الزمان يعني جماعة، فرقة دينية منعزلة لكن تستعين بالسلاطين حكام البيزنطيين في تحقيق مآربهم، ويتزلفون إلى حكام بيزنطة بما يبتدعونه من أقاويل كاذبة في العهد القديم. ما كان لهم قوة سياسية في ذلك الزمن وإنما كانوا أعوان للبيزنطيين في تلك المنطقة، ولذلك حرضوا البيزنطيين ضد سيدنا عيسى، لأنهم اعتبروا أنه عيسى خرج عن قاعدة النبوة الإسرائيلية، وأنه عيسى هذا مش نبي، وأنه هذا مش رسول، وبدأوا يقاومونه ويعادونه معاداة كبيرة جدا.
الفترة التي عاشت فيها السيدة مريم والفترة التي ولدت فيها طبعا هي فترة تلت التحور في الديانة الموسوية لموسى عليه السلام، كما جرى العرف في التاريخ بعد فترة تدخل مدخلات، واليهود للأسف لطبيعتهم العنصرية حوروا في الدين، طبعا تحوروا إلى هناك الفريسيون وهناك القراء، فكانت هناك بعض الخلافات العقائدية بينهم حتى أن الدين الموسوي كأنه موحي من وجه الأرض.
في هذه المرحلة التي بدأت فيها نبوة المسيح عليه السلام ورسالته، لم نعد نسمع كثيرا عن سيرة السيدة مريم عليها السلام، ويبدأ الحديث يتركز على مناقبها والدروس العظيمة المستفادة من سيرتها الطاهرة.
إذا كان لنا أن نتحدث اليوم عن أول امرأة مكنت النساء في العالم من الشأن العام، ربما لن نجد اسما أسبق من مريم بنت عمران التي دخلت المعبد وقادت كفاح النساء من أجل مشاركة فاعلة وحقيقية في بناء الأمة.
الجوانب التي يريد الإسلام منا والقرآن منا أن نتعلمها من قصتها جانب الصبر والصبر والطهر والعفاف، فلذلك يقولوا أحصنت فرجا. أحصنت يعني حصن، لا يستطيع هذا الحصن أن يدخل ولا عدو ولا شيطان ولا كذا ولا مقابل ما يدعى عليها.
القرآن الكريم وضع السيدة مريم في أعلى مراتب نساء العالمين، ولهذا الأمر ما يبرره من سيرتها وفضائلها عليها السلام.
لما تيجي تبص كيف يتعامل المسلمون مع مريم ابنة عمران وكيف يتعامل غير المسلمين مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ترى إنصاف الإسلام، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إيمان المرء المسلم لا يكمل إلا بإيمان أن مريم عذراء بتول طاهرة اصطفاها الله على نساء العالمين، هي أم المسيح ابن مريم عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام.
الدوافع والحوافز التي جعلت مريم سيدة العالمين في زمانها ما يتمثل في قول الله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. شوف الشهادة اصطفاك على نساء العالمين، مضمون الشهادة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ليس في هذا الدين شهادة محتواها فارغ، وإنما الشهادة أنت في العالمين سيدة، أنت سيدة نساء العالمين يا مريم.
أنت إذا تأملت في القرآن الكريم تجد هناك ثلاث أنبياء وصفوا بالصديق: إدريس، إبراهيم، يوسف. مريم وصفت بالصديقة، ده ملمح من ملامح مكانة مريم في القرآن الكريم.
لذلك فإن بعض علماء الإسلام ذهب إلى القول بأن السيدة مريم وصلت إلى مرتبة النبوة، مستدلين على ذلك بقرائن كثيرة.
ولأجل ذلك فعندما يقولون إنها بلغت رتبة النبوة فلا يوجد إذن رتبة أخرى تصد عنها النساء. هكذا كانت السيدة مريم عليها سلام الله بالطبع حين حملها الله هذه الرسالة وأوحى إليها الوحي، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كان بذلك يرسم ملامح المرأة القائدة التي يجب أن ننتبه إلى دورها ورسالتها في بناء الحياة وإنقاذ الإنسانية.
علماء الإسلام منهم من يختلف هل كانت نبية أو غير نبية، إنما بصرف النظر عن هذا لها هذه المكانة في الإسلام وفي القرآن الكريم.
فالذي يهمنا من قصة مريم طهارتها وعفافها، استجابة الله تعالى لي يعني دعوة أمها في أن وضعت ما في قلبها محررة، نتعلم نحن كيف نهب أولادنا ونهب أبناءنا ونهب يعني لله عز وجل وليس لأنفسنا حظ، يعني حول هذه الأمور هي الدروس المطلوبة من قصة مريم، ولهذا تذكر كثيرا للرد على الشبهات التي تتحدث عن يعني عفافها رضي الله عنها.
سبحان الله.
مريم ابنة عمران، هذه المرأة الصالحة التقية الصديقة العارفة بالله سبحانه وتعالى، التي انقطعت لعبادة ربها وخالقها عز وجل، سوف تظل أبد الدهر خير مثال للمرأة المؤمنة التقية التي تحملت المصائب من قومها وهي راضية مرضية تتقبل أمر ربها بتسليم كامل، حتى نالت هذه المنزلة وكانت بذلك سيدة نساء العالمين.
ادخلوها بسلام.